بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم دفن الميت، ما حكمه؟ ها؟ واجب، فرض على الكفاية. لماذا؟ يعني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في أحاديث كثيرة، حتى أمر بدفن من؟ الكفار. ما هو ضابط القبر الذي يحفر للميت؟ ها؟ وما هو عمقه؟ الصحيح أنه ليس له حد معين، لأن ذلك لم يأتي في الدليل، وكل قبر وري به الميت وأمن عليه فيه من أن تنبشه السباع أو تجرفه السيول المعتادة فهذا مجزئ. ها؟ نعم، ويشرع توسيع من قبل رأسه ورجليه. طيب نواصل نقرأ، نذكر بعض المسائل أيضا المتعلقة بالقبر وتجهيزه. مما ذكره العلماء من المسائل في هذا الباب حكم شراء موضع معين يقبر فيه الإنسان، يشتري الإنسان أن يشتري الإنسان موضعا ليقبر فيه وهو حي، مذهب الإمام أحمد هو الذي نص عليه كما ذكر ابن قدامة أنه لا بأس أن يشتري الإنسان موضعا ليدفن فيه. قالوا وقد جاء هذا عن بعض السلف. وفصل بعض العلماء تفصيلا حسنا أنه إن كان يرى أن القبور ممتهنة في البلد الذي هو فيه فيشتري موطنا وموضعا ليقبر فيه لأجل أن يصان عن الامتهان، أو اشترى أرضا يقبر فيها هو ويقبر فيها غيره، اشترى أرضا عامة واختار أن يقبر فيها هو ثم تكون مقبرة للمسلمين، فهذا لا بأس به. ونحو هذا من الأغراض الصحيحة. قالوا وأما لغير ذلك فإن هذا مكروه لعدة أمور، لأن الأصل في القبر أن يقبر الميت في المقبرة العامة التي هي لسائر المسلمين، وعلى هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقبر من مات في زمنه في المقبرة التي للجميع. أيضا لأنه إذا اشترى موضعا معينا لغير ما سبب يقبر فيه ويكون منفردا عن الناس، أن هذا يؤدي إما إلى تعظيمه والغلو فيه حيث أن الناس يلتفتون إلى هذا القبر الذي قبر بمفرده، ولماذا قبر بمفرده؟ وإما أن يؤدي إلى امتهانه والعبث فيه، فإن المقبرة العامة غالبا ما تحصل لها الصيانة ولا يحصل عليها الاعتداء والامتهان. وأما القبر الذي يكون منفردا فإنه غالبا إن لم يحصل له تعظيم وغلو فيه يحصل له امتهان وعبث، إما أن يبنى عليه أو يداس أو نحو ذلك. فكون الإنسان يشتري موضعا معينا يقبر فيه دون غيره وليس هناك مسوغ من المسوغات المقبولة فإنه يكون مكروها، بل هو ربما يكون محرما إذا كان ذريعة إلى المحرم، كأن يكون أراد أن يتميز على سائر الناس حتى بقبره، فإنها ذريعة إلى الغلو فيه. وقد ذكروا في بعض كتب التاريخ فائدة طريفة، أن رجلا كان مسافرا فمات حماره في الطريق، فقال إحسان لهذا الحمار سأواريه، فدفنه. فجاء بعد فترة أو سنين مر من تلك الطريق وقد صار ذلك القبر ماذا؟ معظما. فسألهم ما هذا؟ قالوا هذا من الأولياء الصالحين، ما قبر في هذه الفلاه والصحراء إلا لكونه من الأولياء جاءت به الملائكة. قال هذا حماري، ففتحوه فوجدوا حمار ذاك الرجل. الشاهد من هذا ما هو؟ أن القبر المنفرد ذريعة إلى تعظيمه والغلو فيه دون سائر القبور التي تكون في المقبرة. فإذا إذا كان هناك مقصد شرعي فلا بأس، وإلا فهذا الفعل يعتبر مكروها وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه. أيضا هنا مسألة وهي حكم حفر القبر قبل الموت، هل يجوز للإنسان أن يحفر قبره قبل أن يموت؟ هذه المسألة أيضا فيها مسائل أو أقوال كثيرة متشعبة. حاصل ذلك أن هذا راجع إلى صورتين، الصورة الأولى أن يكون هذا في مقبرة عامة للمسلمين، في مقبرة المسلمين العامة، فلا يجوز ذلك أن يحفر الإنسان قبرا له في مقبرة من المقابر العامة، لأنه بهذا الفعل يكون قد حجر له موضعا واستأثر به دون غيره، ومعلوم أن الأماكن العامة الأحق بها من سبق كالمساجد، حذر العلماء من الحجز في المسجد وأن من سبق هو أحق، كذلك حفر القبر في المقبرة العامة محرم، لأن هذا يكون يؤدي إلى أن يستأثر هذا الإنسان بشيء غيره أحق به منه وأولى به منه. الصورة الثانية أن يحفر قبره في ملكه الخاص، يكون له ملكا أرضا خاصة يملكها، فيحفر قبره فيها. وهذا كرهه العلماء لأمور. الأمر الأول أن هذا خلاف ما كان عليه العمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان إذا مات الميت حفر له في مقبرة المسلمين العامة، ولم يكن يعلم أنهم كانوا يحفرون قبورهم ويجهزونها قبل الموت، لم يكن يعلم أنهم كانوا يحفرون قبورهم ويجهزون قبورهم قبل أن يموت الواحد منهم، بل كان الإنسان إذا مات حفروا له ودفنوه في مقبرة المسلمين. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا فيه إضرارا بالورثة، أن هذا فيه إضرار بالورثة، حيث أن هذه الأرض التي كانت ملكا إذا مات انتقلت إلى غيره وإلى ورثته، فإذا صار قبرا ربما تضرر الورثة بأن يفوتهم هذا الشيء من المال، أيضا مما يلزم على ذلك ما سبق في المسألة الأولى من كون هذا ذريعة إلى الغلو فيه وتعظيمه، أو ذريعة لامتهانه والعبث فيه. فتبين بهذا أنه على الحالتين لا يشرع أن يحفر الإنسان قبره قبل موته. هذه ورقة يقول يريد عبد الله بن عجلوس أبوه يريد من الخارج. كما تقدم أنه إن كانت المقبرة عامة فلا يجوز أن يستأثر بشيء قبل غيره، والأحق به من سبق، وإن كان في ملك خاص فلما كرهه العلماء ويلزم عليه ما ذكر. وممن ذهب إلى هذا التفصيل من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك هل يجوز أن يدفن الإنسان في بيته أو يكون الدفن في المقبرة؟ في هذا الكتاب الذي هو أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية صفحة 200 ذكر اتفاق الفقهاء، وقد نقله النووي رحمه الله اتفاقا، أن الأفضل هو الدفن في المقبرة المعدة لدفن موتى المسلمين، وأن هذا أولى من الدفن في البيوت والمزارع ونحوها. قال: وما يدل على فضل الدفن في المقبرة وما يدل على هذا الاتفاق الذي نقل بين العلماء، أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن الإنسان إذا دفن مع المسلمين في المقبرة العامة يكون هذا سببا في دعاء المسلمين له وترحمهم عليه، فإن كل من مر وزار القبور، إن كل من زار القبور يدعو لهم ويترحم عليهم ويسأل الله لهم العافية. أيضا حرمة المقبرة، المقبرة لها حرمة ولها أحكام، فكون الإنسان يدفن فيها يكون أصوا لقبره وأعظم في احترامه وإكرامه. ثم اختلفوا في حكم الدفن في البيوت والدور على قولين: القول الأول أنه يجوز الدفن في البيوت والمزارع ونحوها، مع أن هؤلاء يقولون هو خلاف الأولى، لكن قالوا يجوز، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، وهو قول بعض المالكية كابن حبيب وغيره. واستدل هؤلاء بما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في حجرة عائشة، والأحاديث في هذا كثيرة في الصحيح، وهذا شيء متواتر أنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة. قال: ويدل عليه أيضا دفن صاحبيه أبي بكر وعمر، فإنهما دفنا بجانب، حولها للسكين، هذا اللعب منه، حولها محمد، القول الثاني كراهة الدفن في الدور والبيوت سواء كان البيت كبيرا أو صغيرا، وسواء كان الميت كبيرا أو صغيرا، وهذا قول جمهور العلماء، هو قول مالك والحنفية والحنابلة، وقال به بعض الشافعية. واستدلوا على ذلك بما جاء في الأحاديث الصحيحة من أحاديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ البيوت مقابر، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي لا تصيروها بمنزلة القبور مهجورا من الصلاة والذكر، فكيف إذا صار البيت قبرا قالوا فهو منهي عنه. وذكروا بعض الأوجه التعليلية، والصحيح هو هذا القول الثاني، وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته فهذا من خصائصه، فقد جاء في حديث أبي بكر عند أحمد وغيره بقصة أبي بكر وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا بالموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فادفنوه في موضع فراشه، قالوا فأخر الفراش وحفروا له موضع فراشه. فإذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة كان هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم من خصائصه، أيضا قد علل النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عللت عائشة بعد ذكرها للحديث حين قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ماذا قالت عائشة كما في الصحيحين؟ ولولا ذلك لأبرز قبره لكنه خشي، وفي بعض الروايات خشي أن يتخذ مسجدا، فهذا تعليل من عائشة رضي الله عنها أن دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان لحكمة عظيمة، أنه لو أبرز خارج البيت وأخرج خارج البيت أنه يكون ذريعة إلى اتخاذه مسجدا. ولكن كان هذا من الصيانة لا ومن خصائصه أن دفن في بيته حتى لم يبرز للناس فلا يتخذونه مسجدا. بقي دفن الصديق وعمر معه في البيت، أجاب عنه العلماء نقل هنا كلاما عن ابن مفلح في كتاب الفروع قال رحمه الله قال وإنما اختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا به ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسع والمكان ضيق، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، يقول قد جاءت أحاديث تشير إلى هذا. قال المؤلف هنا قال وهو يشير بذلك إلى ما ورد عن عائشة قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبوها أبو بكر هذا أول أقمارك وهو خيرها، أول الحجر أنها ماذا؟ حجرتها. قال فهذا يشير إلى أنهم يدفنون فيه. أيضا أول ابن المسيب أي حديث في هذا الدفن حديث أبي موسى في قصة بئر أريس في الصحيحين، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر أريس فجاء أبو بكر فجلس عن يمينه ودل رجليه في البئر، وجاء عمر وجلس عن شماله ودل رجليه في البئر، قال ابن المسيب فأولتها قبورهم. فالحاصل من هذا أن دفنه عليه الصلاة والسلام في بيته من خصائصه وليس لغيره، ودفن صاحبا مع تبركا، ولما جاء يشير من الإشارة في بعض الأحاديث إلى ذلك. كلام الشيخ الألباني رحمه الله، ونحب قراءته في صفحة 173 من أحكام الجنائز، ذكر هذه المسألة وذكر حي أبي بكر، وذكر كلام العلماء في أن هذا من خصائصه. وأيضا للذهبي رحمه الله كلام مفيد في السير في المجلد الثامن صفحة 29 إلى صفحة 30، طبعت مؤسسة الرسالة. نقرأ بعضه أو كله، كلام مختصر لا بس. قال: وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور، ولو اندفع الناس في بيوتهم ولو اندفن الناس في بيوتهم لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا، أي لو كان الدفن يكون في البيوت جائزا يكون البيوت والمقابر شيء واحد، والصلاة في المقبرة فمنهي عنها نهي كراهية أو نهي تحريم، ستصير البيوت فيها قبور والصلاة فيها محرمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فناسب ذلك ألا تتخذ المساكن قبورا. وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم، أن يكون أمام الواحد منهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة، وكما خص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أمته، لأنه هو أمن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، لأنهم لم يخرجوا ولم يحملوه، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم في موته، هل مات أو لا، حتى قدم أبو بكر الصديق من السن، فهذا كان سبب التأخير. كلام مختصر مفيد، وبيان أن هذا من خصائصه، ذكر حديث قبل ذلك في النهي عن اتخاذ البيوت مقابر كما اتخذتها اليهود. أخ يقول: في بعض المناطق الجبلية يصنعون حفرة في عرض الجبل، ومن مات أدخلوه بجانب من سبقه، فما حكم هذا العمل؟ وسؤال آخر يقول: هل يجوز البناء فوق المقبرة القديمة؟ ستأتي إن شاء الله للمسائل كلها. أخ يقول: عندنا في بلادنا رجلان تقاتلا فقتلا جميعا ودفنا في أرض لم يوقفها صاحبها، أي لم يوقفها مقبرة، ولهما إلى الآن زمن طويل لم يعرفه الآباء والأجداد، ولأهل القرية مقبرة أخرى موقوفة لذلك، فأهل القرية والقرى الأخرى يريدون شق طريق تمر من هذين القبرين، فهل يجوز لهم نقل العظام إلى المقبرة الموقوفة؟ إذا كان قبر بغير المقبرة وأيضا بغير إذن أصحابها ولم يوقفوها فلهم أن يخرجوها منها إلى المقبرة العامة، وهذا أصون لهم من أن يبقوا ممتهنين وتكون الطريق عليهم، والذي ينقلهم يبني لهم بيوتا كما أخرجهم من بيوتهم، فالقبر هو بيت الإنسان، فإذا أخرجه الإنسان منه لحاجة أو لضرورة كهذا الأمر فإنه يبني له بيتا مكان، يجهز له بيتا، فهذا قبر بأرض ليست موقوفة ولم يأذن أصحابها بذلك، ويظنهم ليسوا في المقبرة العامة، فلا بأس بنقلهم من المقبرة العامة. أخي يقول: هل يجوز قبر الإنسان في صرح المسجد؟ سيأتي إن شاء الله غدا، كنا كتبنا هذا، ما بقي وقت الدفن في المسجد. لكن يقول: هل يجوز أن يشتري الإنسان كفنا قبل موته؟ هل يجوز شراء الكفن؟ ها؟ ما الدليل؟ تذكر دليلا؟ ها؟ حديث سهل بن سعد في البخاري في لما لبس النبي حلة فقال رجل: اكسنيها ما أحسنها، قال: إنما سألت لتكون كفني. أيضا يدل على ذلك فعل أبي بكر في صحيح البخاري فإنه جهز كفنه وعين كفنه، قال: كفنوني في ثوبي كذا وكذا، فعين كفنا وهو حي. وليس في تعيين الكفن ما في تجهيز ماذا؟ القبر. أولا قد جاءت به الأدلة، ثم ليس في المحاذير التي في تجهيز القبر.